أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك رحمة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الإشكال الأول الوارد على الفرض الثالث والرابع، وهو تصحيح المعاطاة المقصود بها الإباحة المطلقة، إما بإزاء عوض يعني تمليك، وإما بإزاء إباحة مثلها كما هو في الفرض الرابع. الإشكال المشترك كان عبارة عن عدم جواز جملة من التصرفات في المال لغير المالك، حتى إذا كانت هذه التصرفات بإذن المالك ما لم يكن هذا الإذن على نحو التوكيل، لأنه إذا كان على نحو التوكيل تقع للموكل لا للمباشر وهو المأذون له، لا تقع كلام آخر ولا ريب في صحته. الكلام في أن هذه التصرفات تباح لغير المالك، هل تكون هذه المعاطاة صحيحة أم لا؟ جناب الشيخ قال لا يوجد الدليل، ثم تعرض لكلام من يصحح هذه الإباحة المطلقة ويتذرع بوجهين. تقدم الوجه الأول، وهو الوجه الأول حصيلته كان وجود هذا التمليك، وإن كانت الإباحة بصورة المعاطاة بصورة الإباحة المطلقة، لكن هذه الإباحة المطلقة تستبطن التمليك. كيف؟ إما بالتوكيل في التصرف المتوقف على الملك وتملك المال قبل التصرف المتوقف على الملك، أو بعد التصرف المتوقف على الملك، أو بجعل الإباحة المطلقة كناية عن التمليك. في الواقع أنشأ التمليك لكن بلسان الإباحة. هذا كان الطريق الأول. شيخنا الأنصاري يقول هذا الطريق مفقود، وطبعا كان القائل يقول في بعض الموارد هذا متحقق في الشريعة المقدسة، مثل ما إذا أمر شخص سيدا يملك عبيد وإماء قال له أعتق عبدك عني، الفقهاء أجمعوا على أن هذا العتق مع توقفه على الملك يصح. لو بادر هذا السيد وأعتق أحد عبيده عن ذلك الآمر والمستدعي، السلام عليكم ورحمة الله، مع أن ذلك المستدعي لم يتملك بعده هذا العبد أو الجارية، فكيف يصيح وكيف تفرق ذمته إذا كان في ذمته شيء، أو إذا من باب الاستحباب سمان شغل هذا الجهة. على كل حال يقع العتق لصالح المستدعى. الفقهاء يقولون هذا أعتق عبدك عني مثل أبحت المال هنا في باب المعاطاة يستبطن شيء، وذلك الشيء هو عبارة عن التوكيل في أمرين. التوكيل الأول يعني كأني وكلتك في أن تملكني عبدك، مثلا بقيمته السوقية. ثم وكلتك بعدما بعته لي بالثمن المعين، وكلتك في إنشاء العتق عني، أعتقه لوجه الله. هذا التوكيل لا بأس به وهذا يقع. وكما أن الفقهاء أجمعوا في مثل هذا الفرع ونظيره، نظيره أكو إلى مثل إذا قال تصدق بمالي عنك، هذا تصدق بمالي عنك، هذا هم مثل من جهة مثل أعتق عبدك عني، ومن جهة عكس هذا، من جهة مثل أنه يستبطن التمليك، من جهة أنه عكس، لأنه يقولون تصدق الصدقة أيضا تتوقف على أن يكون المتصدق مالك، أنه الصدقة هي هبة، الهبة تتوقف على الملك، لكن هبة مقرونة بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فأيضا تحتاج إلى ملك. خب أنا الشخص مالك للمال، كيف أقول لزميلي لصاحبي تصدق بهذا المال عن نفسك؟ إذا قلت عني فهذا خو معناه وكالة، هذا لا كلام، هذا يصح لا شك فيه، لكن إذا قلت تصدق بمالي عنك، عنك يعني تقع الصدقة عن نفسك، بحيث إذا أنت كان عندك نذر أو أي شيء صدقة، هاي الصدقة راح تبرر، راح تفرغ تبرئ ذمتك. كيف؟ لأن المال مال الغير، كيف يتصدق هذا الشخص عن نفسه بهذا المال؟ أيضا يتصورون هذا الشيء، هذا التصدق بمالي عنك يستبطن، يعني وكلتك في أن تتهب هذا المال عني، يعني هب هذا المال لنفسك بالوكالة مني، هب هو أنت القابل، ما يخالف، موجب باعتبار وكالتك من قبل الموكل، وقابل باعتبار نفسك، هذا لا مانع منه. ثم بعدما تملكته أنت أصالة تصدق به عن نفسك، بعد صرت مالك، أي شيء تريد تسوي سوي، لكن أصرفه في هذه الجهة المعينة. هذا يقولون صحيح، ما نحن فيه من هذا الباب. شيخنا الأنصاري يقول هذا الطريق مسدود هنا. لماذا؟ يقول لأن مدلول الكلام أو الفعل المؤدي لهذا الكلام، لأن الكلام في القصد الآن، مو الكلام يعني في لفظ الإنشاء، ليس هناك إنشاء لفظ، نعم تقاول أكو، لكن اللفظ في مقام الإنشاء لا يوجد، هذا كلام في المعاقد. نفس اللفظ إذا وجد لفظ أو الفعل المؤدي لهذا اللفظ وهو الإباحة بإزاء العوض، إباحة كل تصرف بإزاء العوض، هذا هو لا يدل على التمليك، لأن الإباحة قصد الإباحة مع قصد التمليك أمر مباين، ليس مرادف إليه، يوجد هناك عنوان إباحة التصرف، ويوجد هناك تمليك عين أو تمليك منفعة، هذه عناوين مختلفة في الشريعة وكذلك في العرف. باب الإباحة مثل باب العارية، إبقاء المال، رقبة المال على الملك، والسماح للغير مثل المستعير أن يتصرف، يعني ينتفع، تسليط على الانتفاع. باب الإجارة أيضا فيه تمليك، لكن ليس تمليك للعين، وإنما هو تمليك للمنفعة. باب البيع لا تمليك للعين. السلام عليكم. جناب الشيخ يقول إذن باب العارية، باب الإباحة مقابل لباب التمليك، نحن كيف يسوغ لنا أن نجعل قصد الإباحة دالا على قصد التمليك من باب التوليك، توكيل في التملك والتمليك، سأما في التمليك قبل أن يبيع يصير المال ملك إلى ثم يبيع ملك نفسه، أو لا التمليك التوكيل في تملك الثمن، يعني بعد البيع تحصل هاي الوكالة في أن يتمكن يتملك الثمن هذا الشخص المتصرف، ثم مثلا يفعل به ما يشاء من تصرف متوقف على الملك. هذه الإباحة مقابلة لهذا التمليك، فكيف يمكن أن يصير الإباحة عنوان لإفادة توكيل الطرف الآخر في التملك والتمليك. عنوانان متقابلان. كذلك لا يمكن جعل هذه الإباحة كناية عن التمليك، لأنه المعنى الكنائي أيضا يحتاج إلى عناية. أنت يمكن أن تجعل مثلا عنوان لفظ يدل على معنى تجعله كناية يدل على معنى آخر. مثلا إذا قلت فلان مضيفه واسع، هذا لا بأس به، يدل على أن هذا الشخص من عادته من شأنه أن يستقبل الضيوف، هذا لا بأس به. بلي، ولكن مثلا إذا قلت هذا حمام داره واسع، هاي شنو هاي العلاقة بأن يكون هذا يدل على أنه مثلا يستقبل الضيوف أو ما يستقبل الضيوف؟ ما العلاقة بهذا الأمر؟ أنت الآن تقول الإباحة تتحقق بقصد المعاطاة، تتحقق بقصد الإباحة، سلمنا وآمنا. هذا القصد تريد أن تنزع معناه الحقيقي وتلبسه ثوبا آخر، معنى آخر، ذلك المعنى هو التمليك، ليس مثل المعاطاة الواقع بقصد الإباحة، مثل كلمة زيد مهزول الفصيل في الدلالة على المعنى الكنائي وهو مثلا الجود. هناك الدلالة موجودة لأن أهل المحاورة يستعملون هذا اللفظ، ولكن هنا تصورنا المعاطاة على حسب قصود أربعة. القصد الأول التمليك، فرغنا منه. كلامنا في الصورة الثالثة، إذا كانت قصد الإباحة، إذا كانت قصد الإباحة هي في الواقع والمخ واللب، هي قصد التمليك، إذن ما هو الفرق؟ هو قصد التمليك، قصد التمليك موجود، لكن يمكن أن يكون الفعل المؤدي أو اللفظ المؤدي لهذا التمليك مختلف، ذاك أمر آخر. الآن الكلام في أن المقصود للمتعاطيين إبقاء رقبة العين على الملك، مجرد تسويغ التصرف للغير، إباحة التصرف، تحليل التصرف للغير، هذا التحليل كيف ينتهي إلى الملك؟ فجناب الشيخ يقول لا، بالتوكيل يمكن تغيير الإباحة وإنهاء الإباحة إلى الملك، ولا بجعل المدلول الكنائي للإباحة هو الملك، ليس شيء منهما. وأما في المورد الذي أنت استدللت به، قلت الشاهد على تجويز الإباحة المطلقة اللي تستبطن تمليك قضية أعتق عبدك عني، هذا كان استدلالك، استشهاد بهذا الفرع المجمع عليه. أقول لك فرق بين هذا الفرع وبين ما نحن فيه. الفرق أن الفقهاء ذكروا هذه المسألة، مسألة صحة أعتق عبدك عني، في الموارد التي كما تعلمون في علم البلاغة يوجد هناك دلالة باسم دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء هي نوع من الدلالة الالتزامية. هذه يقسموها إلى قسمين، اقتضاء عقلي واقتضاء نقلي. بالاقتضاء العقلي يمثلون بالآية الشريفة، يقولون واسأل القرية، باعتبار أن الإجابة ليس من شأن الجدار والشجر والأرض والكذا والكذا في القرية، فيقولون هنا الاقتضاء يقتضي تقدير المضاف المحذوف، يعني واسأل أهل القرية، أهل القرية، هذا الأهل محذوف لدلالة يعني الاقتضاء العقل، العقل يحكم هنا بأن هناك شيء مقدر يقع السؤال بالنسبة إليه، لا بالنسبة إلى جدار القرية. جدار القرية مثل جدار المدينة، ما له قابلية للإجابة، بل أهل القرية لهم صلاحية، واحد يسألهم أين الطريق، أين كذا، أين كذا، خب هذا صحيح، واسأل القرية التي كنا فيها والكذا والكذا. هاي دلالة عقلية التزامية. هناك هم اقتضاء شرعي أكو، يعني الاقتضاء الشرعي لماذا يحصل الاقتضاء؟ الاقتضاء لما يكون في المسألة إجماع، يعني يكون أمر مسلم كاشف عن أن رأي الشريعة في هذا المورد هو هذا، فهنا أيضا الفقيه يضطر إلى أن يصحح المورد حسب الموازين الشرعية. حينما يرى الفقيه إجماع الأمة على صحة قول أن يقول الشخص أعتق عبدك عني، مع أنه يعلم 100% وجزما أن العتق يتوقف عن الملك، وأن هذا العبد لم يدخل في ملك المستدعي والآمر بعده، هو ملك السيد، ملك سيده، فكيف يمكن أن يقع هذا العتق عن هذا المستدعي، مع أن الوقوع العتق عن المستدعي هم مجمع عليه؟ هنا الفقيه يضطر إلى أن يلتزم بدلالة الاقتضاء. شنو دلالة الاقتضاء؟ يعني يقول هذه الجملة أيضا بها مقدر، مثل ما كلمة أهل هناك كانت مقدرة. التقدير شنو؟ يعني وكلتك في أن تبيعني عبدك، ثم وكلتك في إنشاء العتق عني. هذا التبكيل مستبطن مضمر في هذه الجملة. خب هذا الاقتضاء الشرعي من ناحيته بعد ما وجدنا الإجماع والدليل على الصحة نلتزم بهذا الاقتضاء، مو قبله. احنا الآن كلامنا في قضية الإباحة المطلقة، أن الدليل على الصحة أين؟ أنت تقيس هذا المورد بمورد وجود الدليل على الصحة، بل مورد وجود الدليل على الصحة الكل يلتزم، الدليل موجود. كلامنا في المعاطاة إذا كان المقصود بها إباحة كل تصرف، هل هذه المعاطاة تكون مشروعة أم لا تكون مشروعة؟ المشروعية تحتاج إلى دليل، مثل ما إذا كان قصد الملك فيه دليل، مثل آية أحل الله البيع، قصد الإباحة المطلقة أيضا يحتاج إلى دليل. خب حديث السلطنة ما كان يصير دليل، فلا بد أن نلتمس دليل. دليل مجرد المقايسة والتمثيل بقضية الصدق هذا ما يصير، لأنه ذاك في مورده الدليل موجود، مو دليل عام. فإذا كيف نستدل على مشروعية ونفوذ هذه الإباحة المطلقة؟ هسه سواء كان بدلها تمليك عوض من الطرف الآخر، أو كان بدلها إباحة من قبل الطرف الآخر، هذا الإشكال مشترك بين الصورتين الثالثة والرابعة. إذن الطريق الأول مخدوش لتصحيح هذه الإباحة. ننتهي إلى الطريق الثاني، سأخلي أقرأ الطريق الأول بعد. إحنا وصلنا ولا شك، هذا جواب الطريق الأول. ولا شك أن المقصود فيما نحن فيه، يعني في الفرض الثالث من المعاطات إذا كانت بقصد الإباحة في قبال العوض، ليس الإذن في نقل المال، يعني تملك المال، نقل المال إلى نفسه، يعني هذا المباح له مأذون في أن يتملك، لا، أنا مجرد إباحة عندي، ما عندي قضية توليك توكيل في تملك أصلا. هذا التملك نتج من أين نشأ وإلى أي سبب يستند؟ لا يوجد. في نقل المال إلى نفسه أولا، وبعد ولا في نقل الثمن إليه ثانيا، يعني توكيل في جانب في اثنين، لا، أصلا لا توكيل في الأول أكو ولا في الثاني. بعد إنشاء تملك كنائي هم ما عندي، لا يكون تمليك نفس الإباحة يكون كناية عن التمليك، لا، هذا هم مفقود، لأن كلامنا في المعاطات بقصد الإباحة في مقابل الملك، مقابل الملك هو كان الفرض الأول والثاني. ولا قصد التمليك بالإباحة، هذا في نقل الثمن، مو كان التوكيل هناك بشكل يتصور هاي الشكلين الآن ينفيها. والأمر الثالث هم ينفي، ولا قصد التمليك، يعني أن المقصود فيما نحن فيه ليس قصد التمليك بالإباحة المذكورة، ولا قصد المخاطب التملك عند البيع. قصد المخاطب أيضا مجرد أن يصير مباح له، لا أن يصير مالك، لأنه إذا تحقق الملك حتى يتحقق تمليك ضمني مقصود للمتكلم والمخاطب، كما يتحقق هذا التمليك الضمني في مثل مسألة أعتق عبدك عني، كما كان هذا التمليك الضمني مقصودا ولو إجمالا. ولو إجمالا شنو معنى؟ يعني أحيانا التمليك هو لابد أن يكون في قصد، بدون قصد ما يمكن يصير. التمليك يحتاج إلى قصد، بالأسباب الاعتبارية يحتاج إلى قصد. بس بالإرث ذاك سبب قهري ما أنا شغل بي، يعني كلامنا في العقود والإيقاعات. التمليك يحتاج إلى هذا القصد، تارة يصير ملتفت إليه تفصيلا، مثل بعتك، هذا ملتفت إليه تفصيلا، يعني أنا ألتفت إلى أن البيع هو إنشاء وتمليك عين البيع والوضع، أقول بعتك. أنت هم تدري بأن الشراء هو تملك للمبيع وتمليك للثمن، تقول قبلته. هذا التمليك ملتفت إليه تفصيلا. أحيانا التمليك يكون مقصود لكن لا يلتفت إليه تفصيلا، وإنما يلتفت إليه إجمالا، يعني مرتكزا، يعني مرتكزا في النفس. مثل إيش؟ أنتم تعلمون في باب النية، الفقهاء يقولون في الرسائل العملية، الإنسان حينما ينوي الصلاة مثلا أي أو عبادة أخرى، هذه العبادة لابد وأن يستمر نيتها، هي موضع النية قبل تكبيرة الإحرام، هو واضح هذا ماكو فيه إشكال. لكن هذه النية إذا الإنسان غفل عن العمل، هذه العبادة تصح أو لا تصح؟ الفقهاء يقولون هذا الإنسان الذي يغفل عن نيته، لو السؤال التفت إلى ما يفعل أو هم ما يلتفت بعده، إذا ما التفت حتى بعد السؤال هاي باطل العمل، يعني يصار أن صورة العمل قد خرجت من النفس، قد ذهل عنها النفس بالكلية، هذا باطل. لكن لو السؤال وقال نعم أصلي، هذه تعود، هذه يظهر أن نية الصلاة، قصد الصلاة، إرادة الصلاة لا زالت موجودة في خزانة النفس، نعم هذا يصير صحيح، هذا يصير نية إجمالية، يقولون نية إجمالية، وهذا النية الإجمالية هذا. يعني لا يعتبر أن يجدد النية في كل آن من آنات صلاته، لا، هي النية التي يعتبرها قبل التحريم كافية، لكن عليه أن لا يذهل، عليه أن لا يغفل عن فعله العبادي مثلا، هاي النية الإجمال. هنا كذلك يقول التمليك هم بعد مو أكثر من العبادة، التمليك هم ثارة يكون ملتفتا إليه تفصيلا، مثل التمليكات التي تنشأ بالعقود استقلالا، هو المنشأ التمليك، أخرى يكون ملتفت إليه إجمالا. يعني هذا الإنسان المستدعي إذا علم بأن العتق في الشريعة تتوقف على الملك، وعلم بأن هذا العبد ليس ملكا له، ملك سيده، هذا كيف يتمشى من عنده أن يعتق هذا العبد حتى يقع العتق عنه؟ هذا محال، محال. لكن إذا قال لسيد العبد أعتق عبدك عني، هذا معناه أنه التفت إلى هذا الجانب، لأنه يعلم المسألة الشرعية، التفت إلى أنه لا بد وأن يدخل ولو في آن هذا العبد في ملكه، ثم تنشأ صيغة العتق السائمة من قبل نفسه أو من قبل سيده أو من قبل أي شخص آخر. ربما سيده هم لا يحسن العربية، لا أصلا يفوض إنشاء الصيغة إلى شخص ثالث، لا هو ولا السيد شخص ثالث، هذا ما يخالف. يكفي في التمليك والتملك الالتفات الإجمالي، لكن هذا الالتفات الإجمالي هنا هم مفقود في مسألة الإباحة، لأنه هو إباحة في مقابل التمليك. كيف هذه الإباحة تستبطن وتضمر التمليك مثلا؟
لو وجد قصد الإجمالي تصحح،
بل قصد الإجمالي يصحح، لكن إذا وجد هذا يخرج عن الفرض الثالث حبيبي، يخرج عن الفرض الثالث، يدخل في الفرض الأول، الصورة الأولى، لأنه هناك قصد التمليك موجود، لكن قصد التمليك أحيانا يكون مصرح به، أحيانا لا يكون، فلا يكون مصرح به، بالمعنى الكنائي واحد يدل عليه ما يخالف، لكن هذا يخرج عن الفرض. إحنا كلامنا فيما إذا كانت المعاطات متمحضة في أن تكون مبيحة، هاي هذه الإباحة هل تضمر هذا التمليك أو لا؟ الشيخ يقول لا، لابد أن نحاسب الأمور، ما يصير هيك بصورة عفوية مثلا إحنا نحكم بشيء شرعي، ما يصير هذا. كما كان هذا التمليك مقصودا ولو إجمالا، يعني لا تعاتبوني أنا الشيخ الأنصاري تقولون هذا الذي يقول لغيره أعتق عبدك عني، وين ناوي للتمليك والتملك؟ بل غير ناوي للتمليك والتملك تفصيلا صحيح، لكن غير ناوي للتملك والتملك مجانا عفوا إجمالا باطل. إذن هذا إنشاء، وذاك إذا أعتق أمت باطل لا يقع عن هذا. لكن هذه النية الإجمالية للتملك لابد أن تكون موجودة، ولو إجمالا في مسألة أعتق عبدك عني. ولذا يعني لأن قصد التمليك إجمالي موجود حملوا يعدل عامته والخاصته من الأصوليين، حملوا دلالة هذا الكلام يعني أعتق عبدك عني على التمليك، عدوه من دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء الشرعية طبعا، مو دلالة الاقتضاء العقلية، لأنه هذا عقلا ما يتوقف على هذا الأمر، بل أهل القرية ذاك اقتضاء عقلي فيه، لأنه محال، محال عادي طبعا، مو محال شنو، لا يصير محال. ما سبح شو اسمه بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحصى مو محل عقلي، هاي محلات عادية. الجدار يتكلم شلون يتكلم، لكن للنبي للأولياء لا ما يخالف يتكلم. من دلالة الاقتضاء التي عرفوها بأنها دلالة مقصودة، مقصودة للمتكلم، يتوقف صحة الكلام إما عقلا إما شرعا عليه. عليه يعني على شنو؟ على دلالة الاقتضاء. هذا بعد هم كان المناسب يقول عليها، لكن هم صار تذكير وتأنيث التالي. فمثلوا للعقل بقوله تعالى واسأل القرية، وللشرع بمثال أعتق عبدك عني. ومن المعلوم، خب هذا اللي تفضلوا، هذا هم على الرأس والعين كله صحيح، لكن ما له علاقة بما نحن فيه. ما نحن فيه هو الإباحة المجردة عن الملك، هذا يستبطل التمليك. وشنو القياس؟ وجه الربط، وجه الشبه شنو؟ ومن المعلوم بحكم الفرض، يعني هذا الفرض الثالث اللي احنا جايين نتكلم حوله، أن المقصود فيما نحن فيه ليس إلا مجرد الإباحة. زين، هذا الطريق الأول اللي أول هم الشيخ قال مفقود صار مفقود. الطريق الثاني شنو؟ الطريق الثاني أيضا نقول بأن أبحت لك كل تصرف بعوضين، هذا يدل على التمليك، لكن ما هو فرقه مع الطريق الأول؟ في الطريق الأول جعلنا التمليك هو مقصود ولو بالقصد الإجمالي لنفس المتكلم، لذلك قلنا هذه الإباحة تكون مفادها إما تمليك كنائي، يعني المقصود هو التمليك، لكن اللفظ قاصر على أن يدل عليه بالمطابقة أو بالتضمن يدل عليه بالكناية، أو لا يكون هو التوكيل، أبحت لك يعني وكلتك في أن تتملك وتملك، هذا معنى. كانت تمليك مقصودا لنفس المتكلم المبيح، فهي إباحة مجرد لقلقة لسان، وإلا وراء هذا اللسان وهذا اللفظ إما يوجد تمليك كنائي وإما يوجد تمليك في التمليك والتملك كما تقدم بيانه. هذا الطريق الثاني لا، هو إباحة إباحة ملك فيه الأمور المتقدمة الثلاثة، لكن أيضا هاي الإباحة المطلقة صحيحة. لماذا؟ الطريق الثاني يقول إذا قام الدليل الشرعي على أن هذه الإباحة المطلقة تستبطن التمليك وإن لم يكن مقصودا، لأنه إذا صار مقصود يندرج في الوجه الأول. لا، نبين الفرق بين هذا الطريق وبين الطريق الأول. إذا دل الدليل الشرعي على أن إباحة كل تصرف يكون عند الشارع بمنزلة التمليك وإن لم يكن مقصودا للمتعاطية، فلا مانع من الالتزام به، لأن همنا نحن أن لا نخالف الحكم الشرعي، الشارع المقدس هو إذا في مورد الإباحة المطلقة حكم بالتمليك وحكم بصحة ترتيب آثار الملك على هذا المال للمباح له، هذا بعد مو مباح له، هو مالك في الواقع. بعد إحنا شنو عندنا غرض؟ إحنا همنا أن لا نخالف الحكم الشرعي. هنا الشارع هو إلى حكم تأسيسي، أيها الناس من أباح ماله وملكه للغير فقد أنا الشارع جعلته ملكا له. أكو بي إشكال بعد؟ لا ما بي إشكال. هذا الطريق الثاني يقول موارد أكو في الشريعة المقدسة اللي يصير هذه الإباحة المطلقة في آن قبل التصرف يصير الملكية، يتحقق الملكية بحكم الشارع، تعبد، ها تعبد يتحقق الملكية، وبعد ما اتحقق الملك ولو في آن تصح التصرفات المترتبة على الملك المتوقفة التي لا تمضي شرعا ولا تمضى شرعا إلا بكون المال ملكا للشخص المتصرف. وإذا وجد الدليل بعد هو يكفي. أين يوجد الدليل؟ يقول أذهب بك إلى بحث شراء العمودين. الفقهاء كلهم بدون استثناء، المسألة هم إجماعية والنصوص المعتبرة هم تدل على مسألة، أعتقدك عني ما كان بي نص لكن هاي النصوص معتبرة تدل عليه. يقولون من المسلمات في باب العتق أنه لا عتق إلا في ملكه، هاي هم مسألة نصوص معتبرة بها وهي إجماعية، مسألة متفق عليها بحمد الله ماكو فيها إشكال. من جانب آخر هم عندنا مسألة متفق عليها نصا وفتوى أن شراء العمودين جائز، يعني إذا كان الإنسان بإمكانه عند عبد، عفوا عند والد هو عبد الآخرين يمكن أن يشتري، ماكو في إشكال. عندنا هم دليل ثالث أن هذا الولد لو اشترى أباه لا يمكنه أن يستخدم أباه، بل هو بمجرد الشراء يتحرر. الرواية الصحيحة أن تقول إذا ملكوا عتقوا. الفقهاء يقعون في حيص وبيس، من أي ناحية؟ من ناحية أنه كيف يترتب على الشراء العتق، مع أن الشراء هو تملك المال والبيع هو تمليك المال، لأنه حقيقة البيع والشراء مبادلة مال بمال. هذا إذا ما يتحقق الملك شلون يتحقق العتق؟ ما يصير يتحقق العتق بدون ملك، ما يصير أن يترتب العتق على مجرد الشراء إلا إذا الشراء أوجب دخول المال في ملك المشتري. الفقهاء يجدون ثلاثة طوائف من الأدلة، من باب ضيق الخناق يلتزمون بهذا الأمر. يقولون الرواية اللي تقول لا عتق إلا في ملك صحيح على الرأس ولا، الرواية التي تقول يصح شراء كل شخص وكل مملوك حتى العمودين هذا هم صحيح على الرأس ولا، الرواية الثالثة التي تقول الإنسان عاجز عن أن يتملك والديه أيضا صحيح على الرأس والعين، لأنه إذا ملكوا عتقوا. شنو أتصور؟ يقولون هذا الإنسان المشتري وهو الولد يصير مالكا قضية لتحقيق ماهية البيع والشراء، يعني تفيد الملك في كل موارد، يصير مالكا في آن من الآنات لهذا الوالد أو للوالدة مثلا أيا اشتراه، ثم هو أوتوماتيكيا يعتق بعد ما يحتاج إلى صيغة أنت حر لوجه الله، إذا ملكوا عتقوا، هم عتقوا يعني عتقهم الله سبحانه وتعالى. العتق تحتاج إلى صيغة إذا كان المباشر للعتق هو الإنسان يقول لعبدي أنت حر لوجه الله، أما إذا كان المعتق هو الجاعل للملكية وللحرية وللرقية بعد ما يحتاج هو يعتقهم. إحنا الفقهاء يلتزمون بالملكية الآنية من باب الجمع بين الأدلة. ما نحن فيها من هذا القبيل. إباحة كل تصرف، الدليل موجود، الناس مثلا مسلطون على أموالهم، لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، لا وطي إلا في ملك بالنسبة إلى الإماء، لا وقف إلا في ملكين، هذه الأدلة هم موجودة. الجمع بين دليل حلية وإباحة كل تصرف، تحليل كل تصرف للغير، وبين هذه الأدلة يقتضي أن نقول بأن هذا المباح له قبل آن من تصرفه المتوقف على الملك، يصير مالكا ويقع ذلك التصرف المتوقف على الملك في ملكه. فهذا صار دليل على مشروعية الإباحة المطلقة، يعني مطلق التصرفات حتى ما يتوقف على الملك بوجود نظير له، وهو قضية الملكية الآلية في شراء العمودين. موارد أخرى أكو، لكن مورد واحد كافي بعد. الشيخ يقول هذا الطريق هم باب مسدود هنا، الساء الثاني، يعني الطريق الثاني لتصحيح الإباحة، أن يدل دليل شرعي. ذاك كان إذن مالكي وهو من قبل المالكي يصير تمليك، إما بالتوكيل إما بالكناية، لا، هذا الدليل تعبدي. هذا فرق مع الطريق الأول، أن يدل دليل، هذا هم مذكور في الجواهر، يدل دليل شرعي على حصول الملكية للمباح له بمجرد الإباحة، مو بمجرد الإباحة يعني الإباحة تكون كناية عن التمليك، لا، هذه الإباحة تنتهي تؤول إلى التمليك، لأنه يحصل ملكية آنية قبل التصرف، يمكن أن يصير بعد التعاطي بسنة هذا التصرف، يمكن أن يكون بعد التعاطي بدقائق. ليس المقصود أن الإباحة هي تكون بمعنى التمليك، وإلا هذا يصير الفرض الأول، الطريق الأول يصير تنتهي إلى الإباحة بجعل، تنتهي إلى التمليك بجعل شرعي. فيكون منه يكون هذا الدليل الشرعي بعد كاشفا عن ثبوت الملك للمباح له عند إرادة البيع. شوفوا عند إرادة البيع، هذا هو قرينة على أن المقصود حصول الملك، يعني مو كون الإباحة هي تمليك، لا، الإباحة هي إباحة لكن تنتهي إلى التمليك. عند إرادة البيع ثبوت الملك له آنما، هذا آنما قيد للملك، عن ثبوت الملك آنما له يعني للمباح له عند إرادة البيع. لماذا؟ لأنه البيع يتوقف على الملك، لا يمكن قبل البيع لا يكون مالكا ويكون بيعه صحيحا، هذا محال، يعني محال شرعي طبعا. فزين، بناء على هذه الملكية الآنية فيقع البيع في ملكه، هذا أحد الطريقين. مثل ما هناك هم كان عندنا طريقين، ثلاث طرق في الوجه الأول، يو تمليك في توكيل في كذا، كان يو كناية، كان يو كذا. هذا الوجه الثاني أيضا طريقين هاي الملكية الآنية تتصور شلون، أو يدل دليل شرعي على انتقال الثمن، هذاك الطريق الأول يعني انتقال المثمن آنما قبل البيع، مثلا إذا كانت المعاطاة على الكتاب، إباحة الكتاب بإزاء دينار، هذا الكتاب حينما يأخذه هو اللي يدخل في ملكه قبل أن يبيعه، نفس الكتاب يدخل في ملكه. هذا أو يدل دليل شرعي، لا، مثل الفرض الأول يصير الإباحة بهالترتيب، إباحة للكتاب، والكتاب لما يباع لا زال هو ملك المبيح، ما دخل في ملك المباح له، لكن بعد البيع هذا الثمن يخرج من كيس المبيح ويدخل في كيس المباح له، وإلا نفس الكتاب لم يخرج من ملكه. في الفرض الأول لا، نفس الكتاب آنا قبل البيع يخرج من ملك المبيح ويدخل في ملك المباح له. أو يدل دليل شرعي على انتقال الثمن عن المبيح بلا فصل بعد البيع، يعني بعد البيع مباشرة، فيكون ذلك يعني هذا دخول الثمن في ملك المباح له شبه دخول العمودين، نظير يعني في الملكية الآنية جهة مشتركة شبيه، يعني من هاي الناحية شبه دخول العمودين في ملك الشخص آنما، لكن أي دخول في ملك، لا يقبل هذا الدخول في الملك غير العتق، يعني ما يصير بعد يستخدم العبد، لأن العبد أحد العمودين، التصرفات الجائزة في سائر العبيد والإماء لهذا الولد لا تكون جائزة، بس أثر واحد إلى هذا البيع الصحيح أنه هذا يتحرم فقط، فإنه حينئذ يعني بعد وجود هذا النظير الضمير للشأن طبعا تطبيق، يعني هذا الوجه المذكور في شراء العمودين نطبق على ما نحن فيه، حينما كان شبيه لمسألة دخول العمودين حينئذ يعني حين وجود هذه الشباهة يقال بالملك المقدر آنما للجمع بين الأدلة مثل ما التزمنا به هنا. زين هذا الوجه شنو صحيح يا لا؟ الشيخ يقول لا هذا الوجه مو صحيح، هو في مسألة شراء العمودين عندنا الدليل جمع بين الأدلة يقتضي الالتزام بالملكية الآنية، لكن هنا ما هو الدليل على الالتزام بأن الإباحة تنتهي إلى الملك؟ وهذه إباحة، هذا يحتاج إلى دليل. أنت تذكر موجود الدليل في مورخ مني في ذلك المورد نلتزم به، لكن من باب ضيق الخناق نلتزم بالملكية الآنية، ذاك ما يصير دليل على مشروعية هذا الأمر وانتهاء الإباحة هنا إلى الملكية. وهذا الوجه مفقود إذا كان كلمة أيضا هنا أحسن كان يصير، لكن بعد ما كلمة أيضا مفقود فيما نحن فيه. ليش؟ إذ المفروض أنه لم يدل دليل بالخصوص على صحة هذه الإباحة حتى نجمع بين ذلك الدليل وبين أدلة صحة البيع والكذا والكذا ونقول الملكية الآنية هكذا تقتضي، ماكو دليل مفقود على صحة هذه الإباحة. وإثبات صحتي زي ليش ماكو دليل؟ الدليل موجود، حديث الناس مسلطون على أموالهم هذا اللي بينا أمس، الشيخ يقول هذا الحديث غير مشرع، لا يثبت لا يتكفل بيان أن التصرف الذي لم يصدر بعده حكمه من الشريعة، هذا الحديث ما يتكفل أنه يقول هذا صحيح أو ليس بصحيح. هذا الحديث يقول أنت كل تصرف اثبت مشروعيته وجوازه وحليته في الشريعة المقدسة، أنا أقول لك أيها المالك لو شئت أن تتصرف تصرف، ليس لأحد أن يزاحمك في هذا التصرف. أما نفس الحديث يقول هذا التصرف الذي لم يعلم جوازه أو منعه شرعا يجوز لك، لا ليس من شأن هذا الحديث. وإثبات صحته يعني صحة هذه الإباحة التعاطي بقصة الإباحة حتى الضمير يرجع إلى المذكر، بعموم مثل الناس مسلطون على أموالهم، هذا الإثم مثل الناس لأنه صاحب الجوار في كلام أكو استدلال لا يحل التصرف في مال غير، هاي أحاديث الحلهم أكو استدلال إشارة أكو، لكن العمدة حديث السلطنة. يتوقف على عدم مخالفة مؤداها، يعني مؤدى شنو؟ هذا مثل عموم مثل الناس مسلطون على عدم مخالفة مؤدى حديث السلطنة لقواعد أخرى. شنو القواعد الأخرى التي يمكن أن تخالفها حديث السلطنة؟ نعم يبين مثل توقف انتقال الثمن إلى الشخص على كون المثمن ملكا له مالا له، حديث السلطنة ما يقدر يقول هذا المثمن وإن لم يكن ملكا لك لكن إذا بعت الثمن يدخل في ملكك، كيف؟ البيع هو مبادلة مال بمال. وبعد مثل توقف، هذا عطف على التوقف، يعني ومثل القواعد الأخرى من جملة القواعد الأخرى هذا توقف صحة العتق على الملك، لا عتق إلا في ملك، هذا نص صحيح. وبعد وصحة يعني وتوقف صحة الوطي على التحليل بصيغة خاصة، شوفوا أغاتي الجارية وهي ملك مولى، واضح هذا، هو ما يحتاج إذا يريد باشرة ما يحتاج إلى مبرر شيء، هو ملك بعد يمكن من هو، لكن إذا أراد هذا المولى يقول أنا الناس مسلطون على أموالهم، أنا مالك لهذه الأمل، أحلل المباشرة مع هذه الأمل زيد بن أرقم. ليش؟ أنت شنو من شأنك تحلل؟ يقول أنا مالك، الناس مسلطون على أموالهم، التحليل هم تصرف، يعني المباشرة تصرف في هذه الأمل، هذا التصرف كما يجوز لي يجوز بإباحتي للغير، هكذا يزعم الشيخ. يقول لا هذا قطعا لا يجوز، الفقهاء يقولون لا يجوز، بل الأمل إذا كانت ملكا لك التصرف الملكي في هذا الملك لك أنت المالك صحيح ماكو إشكال، لكن إذا أردت أن تحلل المباشرة مع هذه الأمة للغير عليك أن تأتي بصيغة معينة، تقول لصاحبك أحللت لك مثلا المباشرة مع هذه الأمة، تعين المدة مثلا شهر سنة شقد، ماكو عندنا تحليل من قبلك شلون ما كان. لذلك هناك مثل الطلاق مثل النكاح يعتبرون الصيغة، يقولون المتحليل يحتاج إلى صيغة، هو صاحب الجواهر اللي هو صاحب هذا الرأي يقول هو التحليل بدون الصيغة إجماعا لا يجوز، مع أنه من شؤون سلطنة المالك، أنا مالك لهذه الأمة أريد أن أحلل بضعها للغير، ما هو المانع؟ المانع هو هذا، الشرع يقول أنت لابد وأن تحرز صحة التحليل ثم تأتي وتحلل. إذا ما أحرز الصحة، أنا الشرع أقول لك بالإجماع، الإجماع يكشف عن السنة بعد دليل يقول بأن التحليل يحتاج إلى صيغة خاصة. أنت المالك ليس من شأنك أن تقول لا أنا المالك بسلطنتي بدون الصيغة المعينة أحلل، ما يصير ما يصير، لأن التصرف في حكم المال ليس من شؤون المالك، التصرف في نفس المال من شؤون المالك، وجواز هذا التحليل للغير هذا حكم يتعلق بالأمة، جواز المباشرة مع الأمة هذا الجواز حكم شرعي، الحكم الشرعي ليس من شأن المالك، يؤخذ من الشارع. وصحة يعني وتوقف صحة الوطي على التحليل بصيغة خاصة لا بمجرد الإذن في مطلق التصرف. لذلك هم الشهيد الأول قال لا يجوز في المأخوذ بالمعاطاة المباشرة، كلهم تقريبا هذول أرباب الإباحة كلهم هذا المطلب قالوا، ليش؟ لأنه بالإباحة ما يحصل، حتى تحليل ما يحصل، ليش؟ أنه لفظ يحتاج، التحليل لم يحتاج إلى لفظ، ما يصير بالتعاطي. ولأجل ما ذكرنا، ما ذكرنا شنو؟ يعني البيع هو تبديل طرفي الإضافة، وهذه الإباحة ما لها علاقة بالبيع. صرح المشهور، بل مو أكثر، مو مشهور، أكثر من المشهور، المسألة دعوة الإجماع مأكو بيها، بل قيل لم يوجد خلاف في أنه الشيخ يستشهد بهذا الفرع، الفرع يذكر العلامة وغير العلامة هم يذكرون، يقولون إذا شخص مالك بمال يقول لغيره اشتري بهذا المال طعاما لنفسك، لو اشترى الشخص أخذ الثمن أخذ المال وذهب واشترى الطعام، لا يجوز له أن يأكل الطعام، هاي شلون؟ لا يجوز له. إلا إذا تحقق أحد فروض ثلاثة، هاي منوية كانت يصح لك وإلا ما يصح. الأمر الأول أن يكون كلام هذا المتكلم معطي الثمن هذا في الواقع يوكل هذا الآخذ في أن يشتري طعام لنفسه، لنفس هذا الإنسان الدافع للثمن، يصير وكيل، بعد وكيل يصير، ثم يصير وكيل في أن يقرض هذا الطعام لنفسه من قبل المالك، هذا ماكو بإشكال، ماكو بإشكال. أو لا، هذا الشخص الآخذ للثمن يصير وكيل قبل شراء الطعام في أن يقترض هذا المال من المعطي، وإذا اقترض صار مالك، يشتري الطعام لنفسه وليأكل، ما يخالف بعد، مال أرض، القرض من العقود المملكة، ماكو إشكال. أو لا، فرض ثالث، أحد الفروض الثلاثة إذا تحققت يجوز الأكل وإلا لا يجوز الأكل. الفرض الثالث أنه صاحب الثمن كأنه يقول للآخذ امضي واشترب طعاما لنفسك، قرض اشترب، ما أني شغل أنت هذا يمك تشتري ما تشتري، لكن لو اشتريت في مقام أداء دينك واشتغال ذمتك بثمن الطعام، هذا الثمن اجعله مثلا ثمنا لذلك القرض، هذا هم يخالف. يعني وفاء الدين، وفاء دين المؤمن هم مستحب. يعني أنا إذا وجدت أخويا المؤمن مديون، أنا يصح لي حتى بدون إذنه أروح أن أوفي دينه، صحيح ولا؟ هذا ما بي إشكال. هذا العلامة أعلى الله مقامه يقول إذن شراء إعطاء المال لشراء الطعام لنفس الإنسان الآخذ للمال إذا كان بي أحد هاي الفروض الثلاثة هاي صحيحة. ليش؟ لأنه بيها توكيل بعد، لأنه توكيل بها من قبل المبيح والمالك. أما إذا كان ما بيها أحد هذه الفروض الثلاثة باطل هذا الشراء والتصرف ممنوع، لأن الشراء يقع لمالك الثمن مو لنفس الآخذ للمال، فلا يجوز. لماذا لا يجوز مع أنه يعطي المال هو مالك الثمن؟ يقول أنه أنت ما لك حق في التصرفات المنوطة بالملك. شنو الإباحة؟ التصرف ذاك يحتاج إلى إذن شرعي. ولأجل ما ذكرنا، نعم، هم ما يخالف ذاك إذا صار هم يتملك. لا، هذا مو مفروض في كلامه. ربما هذا الشخص ما يريد هم يتصدق مثلا علي واحد، لا، قرض يصير قرض بعد عقد آخر ذاك. ولأجل ما ذكرنا، يعني من أن البيع طرفي الإضافة ودخول كل عوض في كيس من يخرج منه المال الآخر، صرح المشهور، بل أكثر من المشهور، قيل لم يوجد خلاف في أنه لو دفع إلى غيره مالا وقال اشتري به لنفسك مو ليها، إذا قال لي خو ذاك توكيل يصير واضح حكمه، لنفسك اشتري به طعاما لنفسك من غير قصد الإذن، هذا الأمر الأول، من غير قصد الإذن في اقتراض المال قبل الشراء، يعني يقترض هذا الآخر المال مني ثم يمضي يشتري به الطعام، إذا اقترض ما يخالف يصير مالك، أو لا اقتراض الطعام بعدما شراه لي، بعدما اشتراه لي هو يقترضه، أنا أأذن له ما يخالف لأنه عقد القرض يتحمل التوكيل ما يحتاج إلى مباشرة، أو لا فيه التوكيل في هذا ولا في ذاك، وإنما أقول له اشتري بها طعاما في ذمتك ثم أبرئ ما في ذمتك بهذا المال، هذا هم صحيح، هذا الطريق الثالث، أو استيفاء الدين منه يعني من هذا المال بعد الشراء. بدون هذه الأمور لم يصح. ليش لم يصح؟ لأن الثمن ملك شخص آخر، كيف يدخل الطعام في ملك هذا الآخر؟ كما صرح به في مواضع من القواعد، هذا المطلب يعني هذا الفرع قضية اشتري بهذا المال طعامان، هذا مذكور في مواضع من القواعد، والعلامة في هذه المواضع يمنع من هذا الرأي، يعني يمنع من هذا الجواز. يقول إذا هاي القصود الثلاثة واحد منها موجود يصح التصرف في هذا الطعام، وإلا لا يصح التصرف في هذا الطعام. كما صرح به يعني بعدم الصحة العلامة في مواضع من القواعد، وعلله في بعض المواضع، علل عدم الصحة يعني في بعض المواضع هذا تعليله بأنه لا يعقل شراء شيء لنفسه بمال الغير، لنفسه ليس بمال الغير. هذا رأي العلامة شيخنا الأنصاري يقول وهو كذلك، هذا رأي متين، هذا صحيح. إذن شنو إباحة كل التصرف؟ فإن مقتضى مفهوم المعاوضة والمبادلة دخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه، وإلا لم يكن عوضا وبدلا، قانون المعاوضة يقتضي من خرج عنه المعوض من ملكه يدخل في ملكه العوض، من خرج العوض من ملكه يدخل في ملكه المعوض، ولا يمكن دخوله في ملك شخص ثالث. للتتمة إلى غد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. غدا نخل أبحاث موجودة بالمدرسة، هون موجود من يوم الأربعاء وربع حزب الأربعاء إن شاء الله.